قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث والحكمة بذلك. قال: وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو إصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة فتأخذها على إغماض، كما يأخذ الرجل حقه حبة 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 أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلته. الآن يذكر فوائد عظيمة. يقول: الأكل بأصبع وأصبعين صعب، لأن يجد الإنسان بغيته، وهذا معلوم بدون ما إذا أكل الإنسان مثلا بالملعقة هذه أو شيء آخر، هذا يتحدث عن أصابعه. ويقول: إذا أكل بالخمس هذا أيضا فيه مشقة على المعدة، وهذا في النادر، بل ربما ترى في بعض البلدان قد صار مذهبهم الأكل بالخمس، وهذا خطأ. كل بثلاثة أصابع إلا ما كان لا بد منه، كالأرز هذا يصعب على الإنسان أن يأكل بثلاث، يصعب عليه. وأما إن أمكنه الأكل بما دون ذلك، هذا الرز هذا، فيكتفي بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع. أما الإنسان يغترف غرفا ولا يقوم بنظافة يديه بلعق أصابعه، حتى أن من أكل معك يستقذر في ذلك. بل قد أخبرني أخ قال: أكلت مع أناس ثم قمت، ما استطعت أكل مباشرة، حين رأيت منهم قمت مباشرة وتركت الطعام، حاولوا قال قلت ما أريد، ولم يظهر لهم ذلك، يظهر لهم ذلك أن هذا. فالأدب له دور عظيم. إنسان يكتفي بأكل بثلاثة أصابع شيء طيب، مع أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإنسان حتى وإن تربى على ذلك من صغره، إلا أنه لابد أن يسير على هذا الهدي النبوي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: انظر هنا مع سبحان الله أخوة، تطبيق السنن رفعة وعافية. انظر الآن يذكر فائدة هنا، أن الأكل بالخمس في ضرر أيضا عليه. انظر كم يغترف من أكل بخمس وكم يغترف من أكل بثلاث، فلا شك أن ذلك أثقل على المعدة. ولذلك كان من حكمة الشريعة الشرب جالسا، ومن حكمة الشريعة الشرب ثلاثا، وأشياء كثيرة، كل ذلك مع ما يؤجر العبد في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ينال العافية في ذلك. ما من شيء ترى من حكمة من شرع الله عز وجل إلا وترى للإنسان فيه المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، لا ترى عملا إلا وهو ينال من ذلك. لو نظر الإنسان إلى مجرد الصلاة، أو تظنون أن هذا الركوع والسجود والأشياء، هذه الهيئات والكيفيات لا ينال الإنسان فيها لصحته، بل ينال أجور أو أشياء مفيدة لبدنه ما لا يشعر به، رياضة عظيمة للبدن. بل إن الأطباء يوصون من أصيب مثلا بالشحنات الكهربائية بكثرة السجود، بكثرة السجود علاج. وعندي بحث هناك قرأته لبعض الأطباء البريطانيين، وهم يذكرون الجلسة بين السجدتين والركوع، فوائد الركوع، ما فيها من فوائد للدم والمعدة، وأشياء تعجب في ذلك، مع ما ينال الإنسان من الاستجابة والأجور العظيمة، إلا أنه مع هذا ينال ما سمعت من مصالحه. وهكذا حتى في عبادة الصيام، لا تظن فقط أنك تنال وتدخل من باب الريان ولك من الأجر، فقد ذكر الأطباء أن هناك من الأمراض ما لا تعالج أبدا إلا بالصيام، لا تعالج إلا بالصيام، بل ربما أنت تقدم على هذه العبادة وهي عبادة الصيام وفيك أمراض قد لا تشعر بها وتعافى وأنت لا تشعر بذلك، وهذا شيء ملاحظ ويعرفه ربما من يعني عرف الأمراض التي فيه. انظر هنا ما يقول، قال: والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلته وعلى المعدة، حتى على الأسنان، حتى على الأسنان، زد على ذلك إذا كان هذا الطعام مثلا مما يحتاج إلى طحن في أسنانه. قال: وعلى المعدة، وربما سدت آلات فمات، وربما سدت آلات فمات، بعضهم يختنق مباشرة ما يحتاج إلا سبحان الله، يحتاج واحد يضربه في ظهره ويحتاج واحد بالكوب الماء، يعني يحتاج عمال بجواره ينقضون يخرجون ما حصل من الزحام في حلقه. وأنت يا أخي سبحان الله بركة، إذا الله البركة، التمسك بالسنة بركة بركة. ولذلك انظروا حتى إلى حكمة الشريعة، بعض الأحيان يعني قد يكون طعام قليل وأنت مع بعض زملائك في أشد الجوع، فحين يروك تغترف يعني كأنك تريد تليس، مع قلة الطعام يأخذون في أنفسهم. انظروا حين مر ابن عمر وإذا بإمكانه يقرنون في التمر، نهاهم عن القران إلا أن يستأذن، لأن ذلك ما كانوا في وقت جوع، في وقت جوع. وهذا لا تظن أنه فقط في هذا، إلا أن لو قل الطعام زد على ذلك لو أخذ الإنسان قطعة لحم وما بقي إلا العظم، ربما ينظر أنت تأكله وينظر إليه. ما أجمل الأدب يا أخوة، ما أجمل هذه الآداب، ولو كان طفلا صغيرا تربيه على هذه الآداب، لكن هذا تقدم وأخذ قطعة لحم وذاك يصير ينظر، أنت تعظ وابتلع، ما في معول ابتلع فقط معه وأنت تأكل أنت، وهذا خطأ عظيم، الآداب لها دور عظيم. فوالله أن الناس يتأثرون حتى بأكلك، بأكلك، لا تظن أن العامة لا يفهمون هذا، ينظرون إلى أكلك وإلى سمتك في أثناء الأكل وأدبك وتواضعك، يتأثرون بك، قد لا يتأثرون بوعظك ولا بخطبك، ربما تدعى إلى وليمة أو إلى وجبة الطعام، وهؤلاء الذين حضروا لم يسمعوا لك من قبل ولا خطبة ولا محاضرة، وإذا بهم ينظرون إلى أصابعك وإلى أكلك وأدبك وسكينتك يتأثرون، يتأثرون. فكل عمل الداعي دعوة، دعوة إلى الله عز وجل، في الأكل، في الشرب، في المشي، في اللباس، في الأخلاق، في كل شيء دعوة إلى الله عز وجل. قال هنا: ولا يجد، أو قال: وربما إن سدت آلات فمات، الآلات فمات، وتغصب الآلات على دفعه والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمراء. ألا ترى كثير من الناس بعضهم ما يمشي إلا على ماذا؟ مهضم. ليش؟ المهضم هذا كما يقال يشتغل، مثل في معك مزرعة يحتاج يحفر من أجل، خلاص طبع عليه، يأتي الطعام على الطعام، ويحتاج ما يمشي إلا على حبوب، وآخر ما يمشي إلا على فوار، قال ما في هضم، ما في هضم. طيب كيف في هضم؟ الآن ثقيل حمل في بطنك، هذا في الغالب، وإلا قد تجد لمرض عن الإنسان. قال: فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. ثم قال: فصل تتمة في تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى. ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، يعني ما جاء في ذلك، يذكرون أنه الذي ذكر بعض الأطباء أنه يورث البرص، وهذا ما علم، وإلا معلوم أن غالب الناس يأكلون مثلا ما يسمى بالزبادي على التونة، هذا الصيد، ما هل قد أحد سمع على مر الأزمان أن من أكل الصيد مع السمك أنه يعني الصيد عفوا مع اللبن أنه يتأثر في ذلك؟ وإن كان تجد مثالا لأهل العربية إلا أنه مثال ما علم مثلا أنه قد وجد هذا، يقولون أنه سموم، لأن بعض الأطعمة مثلا ما يسمى بالبطيخ هذا الشمام وأكل العسل، فإذا أكل الإنسان أو شرب الإنسان عسلا ثم أكل الشمام بعد ذلك قالوا مباشرة حار في ذلك، فيولد سموم في ذلك بل بعضهم يقول يؤدي إلى الوفاة، قد جربنا هذا، إلا أنه تعرف أن العسل الذي كما يقال مشي حالك، وربما يكون من العسل الجيد، وإذا أكثر منه وأكل بعده ما يسمى هذا البطيخ أو الشمام هذا يؤدي إلى. أخبرني بعض الأخوة قال ذات مرة أكلنا صيدا ثم أكلنا العنب مباشرة بعده، وكان عدد ما يقارب 5 أسعفونا مباشرة، قال أسعفونا مباشرة. لكن هل علم أن أكل العنب بعد الصيد يؤدي إلى التسمم؟ فالله أعلم. إما أن تكون هذه العنب يعني فيها سموم، إنه غالبا تعرفون الآن غالبا الفاكهة يستخدمون لها السموم، يستخدمون السموم للفاكهة، فربما يكون من وراء ذلك. أما هل قد وجد أو علم أو قرئ أن من أكل الصيد ثم أكل بعده العنب يكون ذلك تكون مادة سامة؟ الله أعلم. تفضل. ماذا؟ أي النوم صواب، أحسنت. بعدين نبينا أيضا يقول أن بعض العلماء قد نبأ عن ذلك، إلا أنه ما علم. أنا أذكر مكثت أكثر من 10 سنين على هذه الحالة، وربما قل أيام تمر ولنأكل الصيد هذا مع اللبن، ما علم هذا. نعم سبحان الله. وإن كان مثالا يوجد السائغ عند أهل العربية إلا أنه كما ذكرت. أحسنت، جزاك الله خيرا أبا بكر. تفضل يا أبا يعلى. نعم الموز مع البيض، خلاص إن شاء الله بعد صلاة العشاء تعطيني بموز وبيض وأنا سأكل، ما لا عليك، أنا أمام هؤلاء جميعا أعفو عنك، أنت في حل، الصيام تؤجر عليه. ها ها، هو خطأ أصلا ويعلم سيصير هذا قد خطأ، الله المستعان. وهذا نعرف يا أخوي يأكلون غالبا بعض الوجبات في الغداء موجودة، ما يسموها بعض هذه بسبوسة وغير ذلك، يسمى هذا يفعلون بيض وموز يأكلون مباشرة. أنت آتي هكذا يا أبا زكريا، يأتي به ونحن نأكل، أعطي أي لبن؟ أي شيء لبن؟ لا لا تقصد على لبننا أنا، ها تقصد لعله الحليب، تقصد هذا يعني ما يسمى الآن عندهم هنا ماذا يسمى عندهم؟ محيا، عود من المحيا والممات. اللبن يعني يقول أبو زكريا لعله اللبن مقصود به الذي يخرج مثلا من ثدي أو من ضرع، نعم من ضرع البقرة مباشرة أو الأغنام. وهل هذا قد وجد يا أبو زكريا؟ يعني أقصد لو أنه هذا اللبن المعروف الآن، عرفت الذي مثلا يباع في البقالة وغير ذلك غير الحقين، هذا هل علم؟ ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. ومن رأى أن ذلك أنا يأتيني به وأنا سأطبق. نعم يا أبا ناصر، النقرس خلاص يأتيني به، ما عليك علي. الذي يقول يسبب شيء يأتيني به، ها هو الطبيب عندنا. أحسنت، ها هو الطبيب محي الدين، قال لبضعين تكون مادة فاسدة كاسدة فتؤثر ذلك، وربما وجد لبعضهم كذلك، إما أن يكون حصلت مادة سامة أو شيء وأكل بعضهم وجد هذا فجعله يعني كما يقال بقاعدة بين الناس مضطردة، أو يختلف بعضها أن يكون إنسان فيه مرض سبحان الله. بعض الأمراض إذا أكل بعض الطعام يتأثر الإنسان فيه، يكون هناك مرض وقال حصل تسمم، إيش السبب؟ ماذا أكل؟ قالوا أكل صيدا وشرب اللبن. وربما يكون هو فيه مرض، إنما كان هذا. بعض أحيان تأكل بيفك، أعرف شخصا أكل واحد بيف فقط مباشرة أسعف، ما حمله إلا حملا. طيب هذا بعد ماذا يحتاج؟ لو على هذه القاعدة الله أعلم ماذا أكل قبله من شيء، فيقول اجتماع البيفك مثلا مع البطاط أو مع الماء تسمم، وهكذا تصير قاعدة. وإلا أنا أعرف شخصا تماما أكل واحد بيفك فقط مباشرة حمله إلى المستشفى مادة تسمم. طيب على هذه القاعدة لو أنه أكل قبله مثلا بطاط أو قاعدة أبي على الموز، خلاص مباشرة إذا اجتمع الموز مع البفك تسمم موت. ها؟ قال ولا بين لبن وحامض ولا بين غذائين حارين ولا باردين ولا لزجين. نعم نعم، تجد بعض الأطعمة يعني إذا كانت مثلا في المعدل واحد حار وحار يكون فيه شيء، أما أن يكون يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان أو إلى غير ذلك. ومعلوم أن الإنسان يأكل الطعام الطيب، ليس معنى الطعام الطيب. وما الدليل من القرآن؟ أبا يعلى وأزكى طعاما. نعم، يعني ليس المقصود بأنه بالطعام الطيب أنه اللحم والعسل، يعني ولو كان من أدنى شيء الشيء الموجود، ولو كان الخبز مع الماء، فليكن الإنسان بمعنى يأكل خبز قد حصل فيه ما حصل أو غير ذلك. وإلا قد وجد ذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يأكل الخبز يابسا وقد انطوت عليه خيوط العنكبوت، أي والله ذكر كذلك، من شدة ما مر معه في بداية دعوته، وكان يأكل هذا الخبز يا الله كما يقال يجده. والآن ربما لو تأكل الأبقار سبحان الله، إلا أن الله عز وجل إذا أراد حفظ شخص حفظه سبحانه وتعالى. قال ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا مستحيلين إلى خلط واحد ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئا. عندنا مثل يقولون ما دخل من جرافع نفع، هذا مثل صار دارجا عندنا، يعني يقول حتى أنهم كانوا يقولون أشرب بعد حي وحنش والمداوي الله، يقولون هكذا ذا عند العوام بمعنى. وأنت يا ناي ما هذا؟ نعم طبي، ذكرنا قلنا هذا يحصل، أولا ذكرنا آنفا قلنا بعض حين الأطعمة الحارة التي في المادة واحدة، فالأولى أن يعدل هذا بهذا. ها يعني يذكرون أفضل طباخ على الإطلاق الجوع، بعض الحين لو كان الطعام كيف ما كان الطباخ، وإذا أنت في أشد الجوع كما يقال تكاد أن تأكل أصابعك من شدة الجوع. يا الله بعضهم مثلا تقول لا تأكل لحم مع كذا، يقول يا الله أتي به والعافية أخوة كنز عظيم. قال وسريع الهضم وبطيء ولا بين شوي وطبيخ ولا بين طري وقديد ولا بين لبن وبيض ولا بين لحم ولبن. تمام. ولم يأكل طعاما، وما نعرف أدلة على هذه، إنما فقط في التعديل على هذه، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيء من الأطعمة العفنة والمالحة كالكوامخ والمخللات والملوحات، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضار بعض الأغذية ببعض، إذا كان حار يجعله بارد إذا وجد إليه سبيلا، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا ويبوسة هذا برطوبة هذا كما فعل في القثاء والرطب، وكما كان يأكل التمر بالسم وهو الحيس، ويشرب نقيع التمر يلطف به كموسات الأغذية الشديدة، وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر، ويقول ترك العشاء مهرمة. ما أظنه بل ترك العشاء، ما هذا صحيح؟ ها؟ ما هو صحيح الحديث، يعني سبحان الله الحديث الذي تراه كما يقول يعني العلماء ليس نعم يشمون رائحته. وترك العشاء صحيا, ترك العشاء صحيا ولو أكل إنسان شيء يسير, وإلا من أخطاء بعض الناس كثير في العشاء يأكل وينام, وهذا فيه ضرر عظيم. أن الإنسان يأكل وجبة العشاء ثم ينام فيه ضرر. يذكر ابن القيم أقل شيء يمشي 100 قدم, 100 خطوة يمشيها حتى تهضم المعدة, أما يأكل ثم ينام خطأ. كثرة الأكل هذا في الليل يعني يصعب على الإنسان ويشق عليه ويعجز عن قيام الليل, تثقل المعدة. ما نحن كالسلف الذي كان بعضهم إذا أكل كثيرا قال علف حمارك ثم حمل فيقوم إلى أن يؤذن الفجر وهو في صلاة. نحن إذا أكل الواحد منا إلا من رحم الله ربما ما يأكل آخر لقمة إلا وإذ قد بدأت العينان تغمضان من شدة النوم, تقول خلاص. إلا أن هذا طبيا, تقليل العشاء صحيا, تقليل العشاء. وذلك كان السنة الأولى أن يكون العشاء قبل, حديث من إذا بدأ ابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب. ما هل هذا الحديث؟ واحد تفضل يا بلال. نعم, ما هو حديث عائشة؟ لا صلاة بحضر الطعام ولا هو إذا فعل أخبثان وبلطة. أي حديث أنس بن عمر. نعم, إذا حضر حضرت الصلاة, نعم إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب, قبل أن تصلوا المغرب. ما هذا؟ سبحان الله, أتت أيضا الشريعة حماية. انظر الآن, طيب لو أن الإنسان مثلا كما هو الآن عندنا هنا في المركز يبدأ الناس يتعشون ثم بذلك حتى كما يقال يحضر الدرس وماذا فلل كما يعني كما يقال تمام يحضر صاحي الجسد منتبه. وغالبا كان الطلاب ينامون مباشرة بعد العشاء الصغار وكثم بدون ذلك بدون عشاء. قال ذكره الترمذي في جامع ابن ماجه في سننه, وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل, هذا الذي أشرنا إليه آنفا, تأكل ثم تنام خطأ. عندنا عند العوام يقولون يعني نعم تعشي وامشي واتغد وامتد, يعني يقول بعد الغداء نم, هذا مثل دارج عندنا, وتعشي وامشي. سبحان الله, بقي أحد عنده شيء من هذه؟ ماذا؟ أحسنت, هذا ينبه الآن, يقول لك نباتيا إذا احتاج إلى يا الله بعض أنت يأتي ولا صحيح ها. صحيح, هذا مثل يقول الصبوح صبوح الروح والعشاء ما تيسر والغدا ما يتيسر والعشاء والعشاء يأتي ولا يروح. انظر انظر يا أخوة الأمثلة موجودة حقيقة, هذا والعشاء يأتي ولا يروح, يعني ميم إن وجد وجد وإن لم. هل موجود في الطب يا محي الدين عندكم العشاء كل فقط خفيف؟ طيب, قال أنه كان ينهى عن النوم على الأكل, ويذكر أنه يقسي القلب, يقسي القلب. هذا معلوم, أتى حديث ليس فقط في هذا, كثرة الأكل يقسي القلب. تعرفون هذا الحديث؟ ها, وكثرة الضحك ها. أي نعم نعم. قال ولن هذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة. هذا ما كنت أعرف أنه ذكره هنا في هذا الموضوع, يمشي ولو 100 خطوة يمشي. وأنتم خاصة العزاب هنا قم بعد, لكن خلاص ما عاد في قدك تمشي بعد المغرب قبل المغرب كذا كذا. قال ولا ينام عقبه فإنه مضر جدا. وقال مسلموهم أو يصلي عقبيه ليستقر الغذاء بقعر المعدة أي بأسفلها فيسهل هضمه ويجود بذلك. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه فيفسده، وهذا شيء مهم وقد ذكره الأطباء، وهذا قل أن تجد من يتنبأ لهذه الفائدة. ما بعض أحيان إذا أتاك الظمأ عطش ما تستطيع، وإلا طبيا شرب الماء بعد الطعام ضرر، وهذا والله نشعر تماما. انظر الآن كثرة الحموضة، هذه يسموها عندكم حموضة، وماذا والقلس الآن في اللغة يخرج طعام، تجد يعني حرقة في المعدة. الآن انظر إذا كان عندك إناء طبخ به وما زالت بقايا الطعام في هذا الإناء، ثم جعلت الماء فرغت ماء على هذا الإناء، إناء الطبخ، ألا ترى أنه بعد دقائق ترف إذا الدسومة قد علت ماذا؟ على الماء. كذلك المعدة مباشرة تعلو الدسومة، تعرف أكلنا الآن كله زيوت، تعلو على المعدة فيتأثر الإنسان. بل سبحان الله يذكر مطاحن في المعدة، فإذا أكل الإنسان وشرب يصعب عليه الهضم، بخلاف ما إذا كان يابس الطعام في ذلك، يعني يطحن تماما في ذلك، لكن إذا دخل الماء يحاول، قالوا ألا يكون يعني الهضم بذاك. فهذا طبيا أن شرب الماء بعد الطعام، يقول بعض الأطباء أقل شيء نص ساعة بعد. ذكر الإمام ابن القيم ما أدري سيذكر هنا، قال لو كان شرب يسيرة من ماء بارد يعني في أثناء الطعام شيء يسير لا بأس به، أما بعضهم الآن يشرب 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 بعد الطعام مباشرة، وهذا خطأ. شرب الماء بعد الطعام ضرر، شرب الماء بعد الجماع ضرر، شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم ضرر، شرب الماء بعد الرياضة ضرر، شرب الماء بعد الفاكهة ضرر، يوهن البدن، يوهن البدن، والإنسان قد لا يشعر بذلك. هذا يقول الإنسان جعلت أنا أرى الشيخ نمير يضحك يبتسم يقول كلوا وش سوى، عرفت مرة هكذا تحدثت مع أخ سلفي يعني عنده في الأعشاب، أخ في حضرموت على بعضهم يعرفها، تعرف يا أبو حمزة أبو همام؟ أي نعم. فقال الله زيغه كلوا واشربوا، لكن سبحان الله كلوا واشربوا ما قلنا حرام الماء، كلوا واشربوا. ها قد لا تفيد الترتيب. ها تفضل يا أبي أعلى. هذا عدري دي خسرنا شاي وسكر قدم مصافي، قال عدري شاي، هذا شوف صبيحي هذا بالشاهي أبو يعلى. نعم يا أبا ناصر، هكذا يعني يقول، فإذا أخذها من أو عند البدو أنهم إذا أكلوا طعاما جيدا في العشاء يشربون لبن الإبل، قالوا طيب هذا شرب هذا الحقين هذا مشهي، شرب الحقين مشهي، إذا شربه قبل الطعام مشهي، ربما يزداد في الأكل في ذلك مشهي. يقول بعضهم قد عندي شيء بدون حقين ما يحتاج أن تعطينا مشهي. ها سبحان الله. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا، فإنه رديء جدا. وقال الشاعر لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء، فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء. قال ويكره شرب الماء، تفضل، عقيب الرياضة، مرنا ذكر هنا، والتعب، وعقيب الجماع، وعقيب الطعام وقبله، وعقيب أكل الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض، وعقيب الحمام، ليس الحمام هذا، وفي اللغة أصلا ما هو حمام هذا، حمام والمستحم، هذا الآن يعني صار شائع عند الناس حمام، وإلا وليس في اللغة هذا الحمام، لكن الآن الحمام والمستحم كالماء الحار الذي فيه، وذلك يذكرون الصلاة في الحمام وغير ذلك، ليس المقصود هذا الذي هو الآن صار عندنا اسمه حمام. تفضل. قال وعقب الحمام لأنه تعرف حار فيه، ويخرج الإنسان في شدة الحرارة في ضرر مباشر يؤثر في الحلق يؤثر في الصدر، فشرب الماء والإنسان في أشد الحرارة ضرر. انظر لك ضرر على الحلق، ضرر على الأسنان. بعض حين تأتي بكأس كوب ما يسمى بالقلص الزجاج، إذا كان في أشد في برودة وأتيت بالشاي بالشيء الحار مباشر ينكسر أو بالعكس من ذلك. فكذلك من شرب حارا ثم أتى بعده بشرب ماء بارد يتأثر الأسنان مباشرة، أو العكس إذا شربت باردا ثم شربت بعده حارا وهذا ضرر. قال وعند الانتباه من النوم، فهذا كله مناف لحفظ الصحة ولا اعتبار بالعوائد فإنها طبائع ثوان. يعني يقول بعضهم يا أخي عادتنا وكنا نمشي ما يحصل أي شيء، نقول لا هذا يعتبر طبائع ثوان. سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي فصل بالشروط.